أخي الكريم، هذه المادة مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، إشارة إلى القضاء والقدر. والقدر أيها الإخوة الكرام، لا بد للعبد أن يؤمن به مجملا، لا تفتش. لو لسان فتش لماذا رزق الله الأحمق وحجب الرزق عن اللبيب، عقله يطق. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. وهذا الكلام قاله عمر للرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه وقد آل من نسائه شهرا، قال فرأيته عمر اللي بيقول رضي الله عنه، قال فرأيته يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مضطجعا على رمال حصير، فنظرت في بيته فلم أرى شيئا يرد البصر غير أهابة ثلاث، فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. يعني عمر يقول إحنا أولى بالتوسعة، وأولى أن إحنا نستمتع بالدنيا، دول كفر لا يعبدون الله، إحنا بنعبده، إحنا نتمتع بخيرات الدنيا وبعدين الآخرة برضو كما. أدعو الله أن يوسع على أمتك، فإنه وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. قال عمر وكان متكئا فجلس، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم لا يغير جلسته من الاتكاء للجلوس إلا لأمر جلل. والصحابة فهموا المسألة دي، متكئ واحد قال له كلمة أم قاعد، يبقى يعرف أن فيه حاجة خطيرة، كما في حديث أبي ذر وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. يعني قال الإشراك بالله هو متكئ، وعقوق الوالدين هو متكئ، أول ما يجلس الزور أم قاعد. قال أو في هذا أنت ابن خطاب، يعني مثلك يقول هذا الكلام ويفكر هذا التفكير. هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، خلاص. يبقى ده ترجمة لقوله تبارك وتعالى والآخرة عند ربك للمتقين، من كان يريد الحياة الدنيا وزينات نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يأكل ويشرب وزاقط ويعمل طرزان ويعمل كوماندا ويعمل لص وقاطع طريقه، مش حد عارف يوقفه عند حده. لكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالقدر لابد أن تؤمن به مجملا. هذا السؤال الخبيث الذي فشى في المتأخرين عاف الله تبارك وتعالى منه الصحابة. هو النهاردة مش السؤال الحائف إلا أعلى الناس الأغواص فيه، إذا كان الله كتب علي الضلال فلما يعذبني، مش هذا السؤال اللي كل عمال يقوله. هذا السؤال الذي فشى في المتأخرين وجعلوه شماعة عاف الله منه الصحابة، وكان بوسعهم أن يقولوا، لكن حاشا لله إن كانوا جهلة، كانوا قالوا نفس الكلام بتاعه، لكن كانوا عرب أقحاح يعرفون الكلمة ويعرفون معناها. لما يسمع اللفظة العربية، إحنا الآن أيها الإخوة الكرام أعاجم بالنسبة للغتنا، أعاجم بالنسبة للغتنا، والمقصود أعاجم يعني لا نفهمها، صار في عجمة وصار في تبديل للمعاني. يعني مثلا عندك واحد يقول لك إيه، فلان ده إنسان مستهتر. طيب هي مستهتر في اللغة معناها كده؟ لا، معناها الضد على طول. يعني لو واحد قال لك ايه، صدق بالله انا مستهتر بالله ورسوله، استغفر الله العظيم، كفر. تعرف مستهتر يعني ايه؟ يعني شديد الولوع، شديد التعلق، أنا مستهتر بالقرآن يعني أولع به ومضى فيه غير عابد. إحنا مستهتر عندنا المعنى العكسي على طول، فعندنا نسمع النص للقرآن تعرف زي حرق قرشان كده فيه فجوة. واحد قبل واحد يقول له أنت جاي منين؟ قال له جاي من 40 واحد ميت. قال له 40 واحد ماتوا في يوم واحد؟ قال له لا، ده واحد مضى على وفاته 40 يوم. قال له 40 يوم ما متدفنش. شوف يعني حوار الطرشان، واحد في وادي والتاني في وادي آخر. احنا بقى نسمع الكلمة، او انت عايز تعرف الحقيقة دي مثلا تشوف في معدة من المعادة ولا أسوان من الجماعة عمر مكرم ولا ربع العدوية ولا الجماعة دي، تبص تلاقي الرجل أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، يوم واحد يقول الله يزيدك من نعيمه يا ابني، ده بقول لك نار. طب ده انت حتى مش فاهم كلمة نعيمه تطلع ايه، يعني حتى نعيمه ما تلبس مع النار، يقول الله يزيدك من نعيمه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، الله يزيدك، يزيدوا أكثر من 70 ذراع. تحس ان في عجمة في فهم القرآن. الصحابة بقى ألقي عليهم هذا السؤال كما في حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين، قال دفنا جنازة ببقيع الغرقد والرسول عليه الصلاة والسلام كان بيده مخصرة عود، فجعل ينكت في الأرض ويقول ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار يوم خلق الله السماوات والأرض. فقال سراقة بن مالك يا رسول الله أهذا أمر قدر ولا مستأنف؟ يعني خلاص كتب مقعده وخلصنا على كده ولا لسه على ضوء أعماله الجاية ممكن يكتب عمله؟ قال له لا، عن أمر قدر، لأن الله عز وجل كما في الحديث كتب مقادير السماوات والأرض والخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال للقلم اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، طويت الصحف وجفت الأقلام. وتلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أما الصحابي قال إيه؟ شوف بقى الناس الفاهمين، عن أمر قدره يعني أنت أيها الإنسان إذا كان مكتوب أنك أنت من أهل الضلال حتدخل جنة ويصل مصير إن شاء الله حتى تعمل أرجوز، وإذا كنت من أهل الجنة إن شاء الله حتى تملأ الأرض بالفساد العريض حتدخل الجنة. وده بقى التفكير هو داخل. فما قالش بقى إيه خلاص بقى. فواحد قال للرسول أفلا نتكل على كتابنا؟ خلاص بقى إذا كان رايح هنا. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر إلى عمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فإنه ييسر إلى عمل الشقاوة. وتلا الآية. أم سرق علق وقال إباء، قال ما أجدني أحرص على العمل مني الآن. شوف بقى الفهم، قال بقى أنا نفسي ما تفتحتش بقى العمل الخيرات والشغل إلا لما سمعت الكلام ده. طب لماذا لم يتكل على الكتاب؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تلا الآية أعلمنا أنه لا بد من سلوك سبب للوصول للغاية، وإلا فأهل هذا القول متناقضون، إن كتب الله علينا الضلال لما يعذبنا؟ إن لاحظ ضبط واحد زرع حشيش، قال له أنا مالي، أنتم تزرعونها أم نحن الزارعون؟ لو شاء الله ما أخرجه. فيبقى ربنا شاءه يعني أراده، أنا إيش دعوة. واحد بيسأل من واحد والله مكتوب عليه، قال إذا ضاع الدين كله، ضاعت الحدود وضاع التعزير وضاع كل شيء، ليه؟ لأن كل واحد مكتوب عليه. طيب يا أيها الإنسان اللي أنت دخلت سرقت وقلت مكتوب عليه، أنت ليه بتدخل المطعم وتطفح؟ إذا كان ربنا كاتب لك هتعيش من غير أكل هتعيش، تاكل ليه؟ يقول لك لاني لو ما كانتش هموت. قال لا، لو ما كانتش هتموت. طب يعني ربنا لو كاتب لك هتموت لو ربنا كاتب لك هتعيش من غير اكل هتمضي ارادته ولا لا؟ يقول لك تمضي إرادته بس خد بالأسباب، اسعى يا عبد وأنا اسعى معاك. عشان يوم واخدت ايه ياخدت عليه. طب انت عايز ولا ربنا سبحانه وتعالى لو أراد أن يولد لك من غير امرأة سيولد لك، يبقى تتزوج ليه؟ لما بتمرض بطول الحول والدون الرئيس قس، هو ربنا سبحانه وتعالى لو أراد أن يعافيك من العلة يعافيك، ليه عايز رئيس قسم يقول تسفروني بر وشوفوا مش عارف مين وشوفوا من لا، يعني بياخد بالأسباب في اللي يعجبه. وإذا هوي أمرا كان فيه فساد أم معلاها على شماعة إيه؟ القضاء والقدر. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول اتفق أهل الأديان وكل العقلاء على أن الاحتجاج بالقدر عن المعاصي يخالف صريح العقل. دي مسألة بقى مش عايزة دين، دي مسألة عايزة عقل مستقيم. يبقى إذن إحنا عندنا حاجتين، الشيء الأول الأخذ بالأسباب، لكن الأخذ بالأسباب تحت شعارين. الشعار الأولاني أن الالتفات إلى الأسباب شرك وقدح في التوحيد. الشعار الثاني أن ترك الأسباب بالكلية قدح في التشريع. الالتفات إلى السبب يقول لك شوف أنا عامل المسألة بالملي، يعني لازم تطلع زي ما أنا حسبها، كل حاجة تمام وكل حاجة مظبوطة بالصنت، أخذ بالأسباب 100%. يعني أنا الآن أمتلك صواريخ عابرة للقارات، يعني أبو نبوت ما يعرفش يعمل معي حاجة، يعني أدمره يعني لازم أدمره. ليه؟ لأن الزرار شغال والكهرباء واصلة والسلك تمام والقذيفة مش عارف إيه وبتاع. الجماعة اللي عبدوا الأسباب من دون الله، فلما التفتوا إلى الأسباب وأولوها كل هذا أشركوا بالله. وإحنا بقى بلاش بقى يعني نتنزل شوية بضرب المثل، كل ما يضرب بالصحابة يقول لك أصدقوا الناس أخيار وهم فين وإحنا فين. اضرب لنا المثل بحد قريب مننا كده، نلومه أنتوا فاكرين المقاتلات الأمريكية في صحراء إيران لتخليص الرهائن، فاكرين الفضيحة دي؟ الفضيحة دي ملخصها إن لما قامت الثورة الإيرانية وشباب الثورة الإيرانية مسك الرهائن الأمريكان وحطوهم في السفارة ولا حطوهم في فيلا، وأمريكا تمرمطت سمعتها كالعالة، وهي أصلا تمرمطة في كل مكان، مرمطت سمعتها في الأرض، فعايزة تثبت إن هي صاحبة الدراع القوي اللي تاخد الكحل من العين. والله والله نفسي تخطيط أبو جهل يوم بدر. هو إيه اللي حصل يوم بدر؟ النبي صلى الله عليه وسلم طلع والجماعة يا رسول نأتي بالفساد، لا ما خرجنا لقتال إنما خرجنا للعير، هناخد بس ليه الشوية الدقيق بتاعهم ونجوعهم في الشتاء ده ونخليهم يدخلوا زي الفيران في الجحور. والبادي أصلا أخذوا أموالنا وإحنا خارجين من مكة إلى المدينة، وتركنا أموالنا وتركنا ديارنا ومش عارفين، فلا أقل من إحنا وقف لهم إليه العملية دي. أبو سفيان علم بالمسألة، رجل عارف الصحراء كويس، أم هربان من سكة كده خرامي ونجت العير. طبعا كان أرسل برقية لما علم بالتهديد لقريش وأبو جهل الحقونا هيحصل كذا، عبأ أبو جهل بقى 1000 رجل وفرسان وبتاع وجمال وشويل التمر، وأبو سفيان وفق في أنه خد طريق جانبي وهرب. بعد ما آمن كده ولقى الصحابة مش عارفين الصحراء زيه وبتاع وفلت منهم، أم أرسل برقية لأبي جهل قال لهم خلاص بقى قد نجت العير فارجعوا. أما أبو جهل قال إيه؟ لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا ونشرب الخمر وتغنينا القيان فيسمع بنا العرب فلا يزالون يرهبوننا أبدا. هو ده كان تخطيط أبو جهل، نشرب ونرقص وبتاع ونكركر عشان العرب لما يسمعنا يعرفنا احنا مخافوش، فيقوم بقى أي بني آدم تسول له نفسه وفكر يعمل معانا الحركة دي يخاف. هو بقى بدراع طويلة اللي عايز يلطش في الدنيا بحالها ونشر قوته في الدنيا بحالها، وعايز بقى هو يبقى الشرطي والقرصان. حب بقى ايه يقول لك اما اوري بقى العالم صوره امريكا، ايه رايك بقى انا هطلع الرهائن دول من الشيش ده، سحره فرعون يا ابني ما يعرفوش يعملوه، يطلع الواد من الشيش كده يعني مش حتى تفتح الشباك، لا هو عايز يستله كده عشان بقى ايه يقول للعالم اهو اي حد يفكر يعمل حاجه نحن هنا. قاموا رايحين على صحراء مجهوله كده في امريكا وبنوا فيلا زي الفيلا وحطوا رهائن زي الرهائن وحطوا عيال كده في تواد زي الجماعة الحرس الإيراني على البيبان، وبعدين دربوا الكومانزز ينطوا ويطيروا ويعملوا بتاع ويخطفوا العيال مرة تانية. عم احنا دفنينه سوا بقى، الواد اللي واقف ده بيمثل دور الشرطي بقى هيكون قلبه فيه القوة اللي بقلب الولد الإيراني الواقف يقول لك كانوا في المعسكرين يدربوهم يلبسوا قال لي الله اكبر مش عارفين لان الله اكبر ابتهج. قال لك ما نقول الله اكبر عشان ايه العيال دول ما تخضوش. جماعه يقولوا الله اكبر جماعه يتخض على اساس ايه يعني تبقى المساله مظبوط. يا ابن الحلال اللي بيقول الله اكبر ده بتكون طالعه من القلب زي القذيف ده بيقول الله اكبر تمثيل حتى هم ببعض تضحكوا على مين. فقال لك بس نعملوهم وخطف مره واثنين وثلاثه واربعه 10 20 خطفوا الرهائن 30 40 مرة وخلاص بقى فاضل الأمر أن يصدق رئيس جيمي كارتر على اختطاف الرهائن الأمريكان من إيران. سلاح إيران كله أمريكا بما فيه الرادارات. وطبعا دول لما بيديك صناعة عارف إزاي يعيب ويعمل معاك جزاء سينمار. تعرف سينمار ده رجل بيضرب بالمثل في العرض. بنى للملك قصر منيف جدا الناس كان يقولوا يا سلام إيه الحلاوة إيه الهندسة دي كلها. فسينمار قاعد بقى بقعدة صيف كده القمر طالع والشاي محطوط وبتاع وبعدين بيتجزوا أطراف الحديث والملك يقول له يا سينمار أنت الخل الوفي وأنت صديقي الحميم ومش عارف أدي جميلك فين أرميه في البحر ولا حطه على النخلة مش عارف أعمل إيه بالضبط معاك يا سينمار. فعمال يقول له إيه ده عايز يوري له بقى الهندسة بقى. قال له ده في طوبة كده في القصر بتاعك ده وانت شدتها ده يتطربق على بعض. قال له سينمار يعلم هذا أحد غيره؟ قال له لا فقتله. خلاص يموت السر في بطنه وتريح وكل شوية أنا نايم بشخر وقول يا رب السقف هيقع علي كل ما زعله هيشد الطوبة احنا مشكلة بقى. فجزاء سينمار. فهم بقى عشان يدوله رادار عارفين بقى إمتى الطائرات تدخل والرادار يتعامي ما ياخدش باله وإمتى تطلع والرادار ياخد باله. المهم اتدبرت العملية ودخلت الطائرات الأمريكية صحراء إيران والإيرانيين بيشخروا ومش عارفين ان في طائرات دخلت ايران لها صوت كالهدير القاصف. ودخلت الطائرات وعسكرت وربضت ومستنين بقى ساعه الصيف هنربيهم هناخدهم من الشيش هنش عارف هنعمل ايه وكده. طيب الكمساري صفر تعرف ايه اللي حصل. العجيب الطائرات دخلت في بعضها يا ابني ده الطريق رايح جاي دخلتوا في بعض ازاي؟ قال هو وان واي ده انتوا احسن طيران واحسن ناس بيركبوا طيارات في امريكا خبطتوا في بعض ازاي؟ عايزين نحل اللغز ده مش عارفين يحلوه. انت عارف حله ايه؟ لا اغلبن انا ورسل او الله غالب على امر. وهنا بعد ما اتطقشوا في بعض وانفجر المش عارف البتاع الطائرات وبعدها استيقظ يا جماعه الحريقه دي ولا ايه؟ فببص لا ايه الامريكا دخلت الصحراء وكانت ناويه تاخد البتاع. قال لا شوف اهو ده بقى اقوى دوله اللي عماله ترعبنا عماله ترعبنا. واحد يقول لك ظاهره الاغتصاب زادت. يقول لك يا اخي اذا كان في امريكا اللي هي امريكا كل ثانيتين بيغتصب مش عارف 20 واحد ده احنا الحمد لله رضي الله عنا كل ساعة واحدة بتغتصب الحمد لله. أمريكا اللي هي أمريكا لا بقت مثل حتى في والمعروف عند العقلاء إنه لا أسوة في الشر لا أسوة في الشر. يقول لك كل 30 ثانية اغتصب 14 واحدة احنا كل ساعة اغتصب واحدة ده احنا ايه هو الدين حافظنا احنا بلد الإسلام ها 1000 مئذنة عشان كده واحدة كل ساعة بس. فيقوم يسوع حتى في الفضاء. طب هذه قوة أعظم قوة وعجزت أنها تفعل أن تفعل وتتدرب بقى لها 6 شهور في صحراء مجهولة في أمريكا لا أحد يعرف عن القصة شيء. وطلع الرئيس الأمريكي على وجهه قترة في التلفزيون عشان يعلن عن فشل العملية وأننا آسف. ده ليه؟ عبدوا الأسباب. قال لك العيال فراودة والطيارة سليمة والقذيفة مسلطة والشيش مفتوح هنطلع العيال. لا ده ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لك ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تم تعرف ان انت قد تستوفي الاسباب ولا تحصل الثمره وقد ياتيك ما تتمنى باضعف الاسباب. ده كله ليه؟ عشان لا حتى لا تعبد الاسباب ولا تضع ثقتك كلها في الاسباب. وضرب لنا في القران الكريم قصه فيها المثلين استفاء الأسباب ومع ذلك الثمرة بتأتي ومع ضعف الأسباب الثمرة بتأتي بلا شيء من صاحب السبب ومع ضعف الأسباب تأتي الثمرة. في قصة مريم عليه السلام، فتاة قوية صحيحة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. طيب، حملت ولد، بقت نفساء، لسه ولدة دلوقتها. المرأة بعد ما ابتلت ما بتعرفش تعمل إيديها كده، ليه؟ كل قواها راحت في الولادة، عايز أكل. ما قالش بقى يرزق من يشاء بغير حساب، أما إلا وهز. طب دي هز، طب دي نفساء، طب دي أولى بقى أنها النهاردة يجي لها رزقها بغير حساب. تبص تلاقي الصباطة نزل عليها كده، ولا واحد زكريا عليه السلام جايب لها الأكل. دي نفساء، لو هي صحيحة 100% يتهي الرزق بغير حساب، وهي نفساء وفي أضعف حالتي وملا وهزي، وهتهز إيه؟ فرع شجرة؟ ده هتهز نخلة، لو جاء 100 شمشون عشان يهزوا النخلة دي ما حركوا منها شعر. يقول لك مثل، يقول لك جاءت بعوضة فحطت على نخلة وبعدين أرسلت إنذارا كالرعد، أيتها النخلة استمسكي فإني طائرة عنك. تقولش بقى حاملات البتاع الطائرات العملاقة. قال فضحكت النخلة وقالت أنا ما شعرت بك نازلة علي حتى أشعر بك مقلعة عنك. نخلة، ومعروف النخل بيضرب بالمثل في الثبات. فتقوم بقى تهز النخلة تبقى عاملة في إيدها كده، سبحان الله. والعجيب في الرواية الأخرى قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، يعني بصل الرطب نزلت رفت من إيه؟ من هزة امرأة نفساء كأضعف ما يكون. حتى لا تعبد السبب، تقولش أنا مية مية مشغل مية مية لازم يجي الكلام، لا. إن الله عز وجل قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أدي 3 كلمات رمى رمى رمى. وما رميت يعني ما أصب، إذ رميت لما سددت السهم، ولكن الله رمى أي أصاب، يعني أنت لم تصب حين رميت القذيفة لكن الله هو الذي أصاب. ومن الآيات على ذلك إن واحد يأخذ رصاصة هنا يطلع سليم، واحد يأخذ رصاصة في نفس الموضع يطب ساكت. فلو كان السبب لابد أن يعمل على نفس الكفاءة في كل مكان لمات الكل. هذه كلها آيات. فتقوم أنت لا تلتفت إلى الأسباب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حتى يصون جناب التوحيد، نحن نعلم أن الواسطة بيننا وبين الله والرسول عليه الصلاة والسلام، فنحن لا نعلم ما يحبه الله ويرضاه إلا من جهة الرسول. وقد قال الله عز وجل معلما إيانا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فربما تفعل الشيء الذي تظن أنه لا قيمة له، تهتز السماوات والأرض والجبال له، وربما تفعل الشيء لا تلقي له بالا من رضوان الرحمن ترتفع به كذا وكذا. يبقى نحن لا نعرف ما يحبه الله ويرضاه إلا من جهة الرسول، لذلك ناسب أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام هو الواسطة الطبيعية بيننا وبين الله. أسألونك عن المحيض قل يسألونك عن الخمر والميسر قل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل يسألونك عن الأهلة قل يسألونك ماذا ينفقون قل. كلمة قل دي إشارة إلى الواسطة، إلا في هذا الموضع وإذا سألك عبادي عني أم ألف إني قريب، ما ألش فقل. فحذف الواسطة حماية لجناب التوحيد. ولله المثل الأعلى، فيه رجل رئيس أو أمير أو ملك أو محافظ أو مدير وله سكرتير لئيم، وأنا بدي أوصل لهذا الأمير. السكرتير لئيم، بقول له أنا لي حاجة ماسة وصلني، يقول لا. طيب أبوس رجلك وصلني، أبوس إيدك، طيب عايز كام، طيب قول اللي انت عايزه بس وصلني اعمل معروف. ادي صدغه، ادي رجل، ادي مش عارف ايه، والرجل مصر ما يوصلوه. فين وفين بقى بعد ما يريق ماء الوجه والعبوديه الكامله له يوم يقول له ايه؟ طيب ماشي، فوت يا هالفوت، على فكرة ده شعار مكتوب على العربيات، عربيات الأجرة بقى اللي هو إيش، وتعرفين الزوق المجالية ده، تلاقي بقى الحاجات فوت يا هالفوت، بتبص عليه عبيط دي جاية بالتقصير، يا ناس يا أر كفاية شر، أي حاجة يتعدي يتهدي. هو أنت أصلا موسع لي سكة عشان أعدي؟ ما أنت حبسني واخد يمينك وعمل أديك نور وخلاص زهقت من الكلاكسات، وبتقول لي يتهدي يتعدي أنا هطير؟ أهو كل دي شعارات مكتوبة، الحلوة دي من المنصور، الوحشة دي مش عارف من إيه، وهكذا. هو عدي فوت للمدير. طيب أنا وصلت للمدير بس بعد ما حصل لي إيه؟ أرقت ماء وجهي وذلل. تصور بقى لو في واسطة بينك وبين الله وعايز توصل، ستصرف مال الله للواسطة، العبودية والذل والانكسار والبكاء والتضرع، ما تعايز توصل عشان بقى حد كلنا نبقى متساوين، ولا قلبي يبقى زي الحديد وملكش عندي حاجة. احنا كلنا اللي عايز يوصل الطريق مفتوح، مش هيوصل إلا المخلص. يبقى ألغى الواسطة حماية لجناب التوحيد، وإلغاء لهذه المسألة الالتفات إلى الأسباب. يبقى أول شيء وإنت بقى عايز تمضي في هجير الحياة، تمضي سالما وتعتقد أن الله غالب على أمره عن يقين، لا تلتفت إلى الأسباب، لا تجعل قلبك يلتفت إلى الأسباب. المظلة الثانية، وأن ترك الأسباب بالكلية قدح في التشريع. ما أنا بقى لن أتزوج وإن كان الله كتب لي الولد سيأتي، طب الأرض هتخرب. واحد ضبطه بيسرق، أنا أعمل إيه؟ لمكتوب علي يسرق، قال لا خلاص يبقى الأموال لا عصمة لها. دخل على واحد بيزني، الله كتب علي الزنا وأنا مالي، ده لقيت واحد شديدني كده أهو وقام حاططني في الحتة ده إيه؟ وأنا لا ذنب لي، قال لا يبقى إذن ضاعت الأنساب. قال لا. واحد أم قتل أباه عشان يورث، قال طب ما إحنا كده هنسيبه، طب ما خلاص لا عصمة للروح. وهكذا يبقى ضاع التشريع بنفض الأسباب بالكلية. فواحد يقول طيب ده احنا عندنا مشكلة، انت دلوقتي بتقول ان السبب بيوصل، طب ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال واعلموا انه لن يدخل احد منكم الجنة بعمله. والباء هنا باء السببي، اي لن يدخل احد منكم الجنة بسبب عمله. فأقول له طيب اسمع انت كمان، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اهل باء السببي، يعني ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون. فقال لك ايه الحكاية دي، اتناقض بين الكتاب والسنة؟ نقول لا. الامام الشاطبي بيقول لا يوجد تناقض على الاطلاق بين الكتاب والسنة، انما التناقض يكون في ذهن المجتهد. لخبطة كلها بتحصل في الطاسة دي، لكن كلام الله ورسوله مصون عن أي تناقض. تفسر لنا بقى الكلام ده، نقول له الباء في الآية هي باء السببية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. لكن الباء في الحديث واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هي باء العوض والمقابلة، كما تقول اشتريت الرغيف بدرهم، مش بسبب الدرهم، أي بعوض، أي أن الدرهم عوض من الرغيف. فالباء هنا هي باء العوض والمقابلة وليست باء السببية، وليست باء السببية. فيبقى معنى الحديث واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل يقدمه يظنه عوضا عن الجنة. ولذلك قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم عرب برضو فاهمين عارفين أن دي بقى العوض، قالوا يا رسول الله ولا أنت مع العبادة دية ومع تورم الأقدام في الوقوف بين يدي رب العالمين، ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهناك حديث ضعيف وأنا أسوقه توضيحا فقط ولا أحتج به ولا أعتبر به. هذا الحديث مستدرك الحاكم، مفاده أن رجلا عبد الله عز وجل 600 سنة في جزيرة في البحر، رجل لا بتشغله امرأة ولا بتشغله ولد ولا متزوج بامرأتين ولا متزوج بثلاثة
ورجل ما تضحكش عم الشيخ ما تفتحش عليه جبهات. بيقول لك واحد متزوج بمرأتين فماشي عمال يحرك شفتيه في الطريق، فواحد بيقول لي يا فلان أأنت تسبح؟ قال لا أنا أحسبل. بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. وانت سبحان الله خذ هذا الكلام حاشية حاشية كده، شوف عظمة الرسول عليه الصلاة والسلام. الواحد عندنا متجوز اثنين وشايف النجوم في عز الظهر، إلا بقى اللي ربنا عصمها وعصمهم بالإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم بقى كان متجوز 9، وشوف عمل ايه في الدنيا، شوف العظمة. أخذ ده جانب من جوانب العظمة، 9 وشوف عمل ايه في الدنيا، انتهت الحاشية. فالقصة بتقول رجل 600 سنة بيعبد الله عز وجل في جزيرة في البحر، مالوش شغلانة إلا العبادة. الله عز وجل أنبت له قحف رمان من الصخر، وطلع له مثل الإصبع عينا ماء عذبا من الماء المالح، يأكل رمان وبلع بماء الفرات ويسقط. وبعدين طلب من الله عز وجل أن يقبضه إليه وهو ساجد، عشان أقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد، عشان يموت في أحسن الحالات، مش زي المغفل اللي بيقول يا بخت أبي. قال له ليه؟ قال مات شبعان ريان نائم في الشمس دفيان، يعني الحمد لله مات وما نفسوش في حاجة، كل ومال بطنه وشرب تمام التمام وقام نائم في الشمس فطلعت روحه، فاكر بقى أنه كده يا بخت، ويعرفش أن الأعمال بالخواتيم. ده بقى رجل لأنه عابد زاهد عايز يموت وهو ساجد، فجاء أجل بقى وهو ساجد قبضت روحه، فقال الله عز وجل أدخلوا عبد الجنة برحمتي، لا بل بعملي. 600 سنة على سنه ورمح شغال عبد مخلص، ما فيش لحظة راحت مني يمين ولا شمال، ولا فكرت في امرأة ولا فكرت في ولد ولا فكرت ان انا اعمل العمارة ولا بتاع اطلاقا، انا عملي وصلني الجنة. فالله عز وجل يقول ادخلوا عبد الجنة برحمتي، يقول لا بعملي، برحمتي بعمل ايه الحكاية؟ طيب خلاص، وكلك الى نفسك. احنا بقى الجنة مش حد بيدخلها الا اذا وزننا بقى ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة. هاجب بقى النعم بتاعتي عليك، وبعدين أجيب الشكر بتاعك على هذه النعم، ونعمل الكفة كده ونشوف. قاموا جابوا عبادة 600 سنة هيلة بيلة كده حطوها على الكفة، وقال لك طلع بالمنقاش النعم، ما هي انت أدوا نعمة الله لا تحصوها، ما هيش بالمغرفة ده بالمنقاش. قام طلع منقاشة صغيرة كده، قام طلع معهم نعمة البصر، قام حطتها له في الكفة، قام عبادة 600 سنة عاملة كده. ده انت مصيبتك تقيل، نعم البصر بس وعمل فيك كده، امال بقى فين الفؤاد وفين السمع وفين الولد وفين فين كل النعم دي؟ يعني احنا بنقول حاجه بسيطه، ادي احنا في الشتاء تلاقي بقى بعض الناس اللي مركبين تكييف موقفين العداد، ليه؟ يقول لك ده انا خرب بيت اشغل تكييف في البتاع. طيب انا عايز اقول لك حاجه، العالم ده كله اللي عمال يغرب بالفلوس غرف، وبيقول احنا معانا ومعانا وقوات وذره وهيدروجين مش عارف ايه، طب انا بقول لهم يا عالم عايزينكم تعملوا تكييف صحراوي وتدفوا لنا الكره الارضيه يوم واحد، وعايزين بقى الخبراء يحسبوا لنا بقى بالقلم والورقه كم يكلف العالم بالجنيه الاسترليني ولا بالدولار ولا بالجنيه المصري العريان، عايزين نعرف بالضبط كم يكلف العالم من المال تدفئه الكون ان استطاعوا. ده قربة مخروم هينفخ فيه، ده كل ملوش آخر، أرض طايرة في الهواء في مجرة كده، تعرف الدفع بتاعك هيروح على فين؟ دفلنا على فرض تستطيع تدفئة الكرة الأرضية يوم واحد هيصرفوا قد ايه؟ طب الشمس هي تطلع هي المسألة كلها ربع ساعة وتقول تنفرد الشمسية، وأنا ما بقولش الشمس بتدفي بس، ده الشمس لها أشياء كثيرة جدا جدا في الكون، لكن احنا خدنا منها عنصر التدفئة. فانظر الى الله عز وجل كم انفق منذ خلق السماوات والارض، هو ده الغنى بقى اللي تقشعر منه الجلود، هو ده الغنى. النهارده انا لو عندي عمارة بتاع الحاج شعبان كده انا ما كنتش اسلم عليه، عمارة على شارع الهرم وقد كده، طب يخليني بس يديني إذن هدها وابنيها وابني له الجامع ده أحسن ما يكون، بس يديني اللي فوق يبيع للهواء. هاهم جاي حاطط كرسي انا وحاطط رجل على رجل وحنفجر بقى بالكبر. وهي المساله كلها حته بتاع 500 متر ولا بتاع، معلش اذا غلطت في المساحه مش عبارة 500 متر ولا حاجه 500 متر. ده انا فاكر مره رحنا نشتري مسجد لانصار السنه وبندور في البلد عندنا في كفر الشيخ على مكان للمسجد وبتاع لوجه الله عز وجل بنجري في المساله دي، فلقينا حتتين كده 200 متر و200 متر و400 متر، قلنا حته كويسه لكن واحد صاحب الارض دي في الشرق والتاني في الغرب، قلنا ماشي هنروح. وطبعا الله المستعان يعني واحد وافق والتاني ما وافقش راحت البيع. المهم رحنا الواحد من ضمن الوحايد دول، معلش اذا انا جمعت جمع تكسير وكان في تكسير للغه وبتاع، فروحنا استقبلنا بالسيجار وطبعا داخل وشو كما قلنا له والله الحكايه والروايه، واحنا لو هنشتري المساله دي لبيت لنا كل ما تريد، لكن هذا مسجد لله عز وجل، ويعني ما من رجل يسجد سجد الا وانت شريك وقسيم ومش عارف ايه والحكايه، لدرجه ان انا قربت اعيط من كلامي. يعني شوف انا انفعلت اللي انا بقوله وخلاص هعيط اهو من الانفعال وحراره الكلام. احنا الرجل دخلنا على 340 اما وهو مصر 340 ده عن 340 وانا كريمكم ده تروح شغل الاسعار وسألوا مش عارف مين يا عم ده المسجد ده الحكايه الروايه. بعد ما نشف رقنا انا قايل خلاص عشان بقى الحاجه لله 330 اظن 10 جنيه في 200 متر حلو. شوف شوف الكلام. فانا لاخر ريح نفسي ولله ميراث السماوات والارض، ريح نفسك دول 200 متر 200 متر. انت لو حسبت شارع الهرم من اول الكوبري لحد اخره الشارع بس الشريط عشان تقدر ده مكلف كم مليون تلاقيها 3 4 5 6 مليار، كل واحد بوضح شقته ب 100,000 و 200,000 و 300,000 وربع مليون ونص مليون، ده غير عظم البيت ده غير قطعه الارض وثمنها، تلاقيها كم مليار الشارع ده هو في القاهره الكبرى في جمهورية مصر العربية في الوطن العربي في افريقيا. وفديت بقى شوف ايديك هتوسع على حد ما توصل لامريكا ولا اهو ده بقى ملكه تبارك وتعالى. فانظر اليه كم انفق منذ خلق السماوات والارض. فنعمة البصر قامت منزلا طيش عبادة 600 سنة قال بقى خلاص خذوه الى النار، فجعل يصرخ يقول يا ربي برحمتك برحمتك ارجعوه. قال عبدي من خلقك ولم تك شيئا، بعملك أم برحمتك؟ قال برحمتك يا رب. قال من أخرج لك قحفر مال من الصخر، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من أخرج لك الماء العذب من الماء المالح، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من قواك على عبادة 600 عام، برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال فبرحمتي ادخل الجنة يا عبدي كنت نعم العبد. هذا الحديث يوم يوضح بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنا مع هذه العبادة التي يخضع لها، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمته. مفيش تعارض أبدا، الباء في الآية باء السببية، ادخلوا الجنة ما كنتم تعملون. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما تلا الآيات من سورة الليل عشان ينفي هذا الوهم الذي يسبق إلى العقول. ما يجيش واحد يقول الأمر مستأنف فماذا أن أتكل على كتابنا، قال لا اعملوا فكلهم ميسرون لما خلق. أم أنا أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطاه سبب واتقى سبب وصدق بالحسنى سبب، فسنيسره إيه لليسرى. يبقى إذن أنت إشارة هذه الآية في هذا الموضوع إشارة إلى لابد من اتخاذ الأسباب الشرعية لتصل إلى ما يريد الله. وروى أبو داود عن أبي خزامة عن أبيه قال يا رسول الله أرأيت إلى دواء نتداوى به ورقا نسترقي بها أتدفع من قدر الله شيئا؟ يعني مثلا واحد جاب غيبوبة سكر عافانا الله إياكم على طول اديله جلوكوز حيه الله عز وجل حيرجع إليه الحياة. طب افرض انه جاب غيبوبة سكر وفضل يومين ما فيش حد ينبهه يموت، فواحد يقول لك ما هو ده عيب ان يبقى من المفتاح نسخة واحدة، هو كان المفتاح نسخة واحدة حطه في جيبه المفروض كان ابنه بعد المفتاح، لو ابنه معاه نسخة من المفتاح وداخل وداله يقول كذبك يا جماعة. سبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام رد بقى على السؤال أدوية نتداوى بها، يعني خد الدواء الحمد لله بقى كويس، لما خدش دواء كان مد الوقت أو. طب احنا بنقول يا جماعة في الأمثلة العامية بتاعتنا مثل يعني يكذب هذا الكلام، بقول لك لو صبر القاتل على المقتول قد طلعت روح، هتطلع روح حتى لو ما قتلوش، ده معناها ايه؟ سبحان الله. اذا شوف شوف المسألة. فيقوم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال بقى دواء نتداوى به وروحا نسترقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فأم قال له هي من قدر الله، يبقى السبب نفسه من القدر، يبقى السبب نفسه من القدر. الناس بيعملوا السبب معزول عن القدر، السبب في ناحية والقدر في ناحية، لا، ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله منية عبد بأرض جعل له إليها حاجة، عايز يموته في إيطاليا، عايز يموته في السعودية، عايز يموته بتاع، يوم يجي له تصريح بتاع اسمه تأشيرة عمل وهو قاعد، الناس بتحفى عليها وضرب 4000 و5000 ومكاتب العمل كلهم نصابين، ودي جات له كده على الطبطاب والعملية ميسرة، يوم يقول لك ايه فعلا انفتاح الأسباب ده دلال على الرضا والقبول، يوم ياخد المسألة مش عارف ايه عشان تروح تطص عربية هناك، طب ما ده سببه. فيقوم واحد يقول لك انا قلت له ما يسافرش، لكن ساف طصته عربية. احنا بنقول لا، اوعى تفصل السبب عن القدر، بل السبب من القدر، بدلالة هذا الحديث أترد من قضاء الله؟ قال لا، هي من قدر الله. يبقى المسألة كلها ايه؟ داخلة تحت القضاء والقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب أنا بقى المسألة دي هتخلي عقلي يطرش، ليه؟ لأن العلم قاصر والقدرة قاصرة وأنا لا أدري ما يقول إليه الحال. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. طيب الولد ده مش مقتله يحز في نفس الولد؟ طيب الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في البخاري قال الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ربنا خلقه كافر. الأب عنده فكرة أنه حيكفر في الآخر؟ ما عندوش فكرة. الأب عنده فكرة أنه هو لما يكبر حيمرمط بالأرض ويفضح في وسط الخلائق؟ ما عندوش فكرة. أم ربنا سبحانه وتعالى أذن للخضر أنه هو يقص راسه؟ طب ده يزعل الأب ولا ما يزعلش؟ يعتبر موت الولد مصيبة ولا ما يعتبرش؟ طب لو كشف له لوح الغيب مش هيعرف أن الله حق وأن القضاء كده أفضل وأن الله عز وجل أرأف به من نفسه؟ مش هيعرف كده؟ طيب طالما أن احنا علمنا قاصر وضعيف ونجهل المآل وطالما ماشيين في الدوامة دي مش عارفين نعمل ايه، طب يا عم الشيخ ما كيف نعتصم؟ اقول لك حقق العبودية، امشي على العبودية، استقم كما امرت، مالكش دعوة بالباقي عشان دماغك استريح، استقم كما امرت. هو ال 73 طريق اللي احنا بنقولهم دول، هو انت فاكر المبتدع الذين ضلوا انت اذكى منهم ولا انت اعبد منهم؟ لا والله، ده كان فيهم الاذكياء العباد وضلوا، ضلوا لانهم سلكوا طريقا غير الطريق الوحيد. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عمرو بن عبيد راس المعتزله والقدريه، المامون كان لما يشوفه ينشد هذه الابيات، يقول كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد. تعرف اللي بيمشي رويد؟ تعرف زمان ابو الطيب لوشاء له كتاب اسمه الظرف والظرفاء، ذاكر فيه من خوارم المروءه انك تتلفت وانت ماشي في الطريق. ليه؟ لان ما كانش يلتفت انذاك الا اللص. دلوقتي لو ابو الطيب الوشاء موجود وما التفتش كان زمانه راح في شربه ماجي، يعني كان زمان راح في الشارع ده عربيات رايحه جاي، لازم يلتفت ويفضل كده عينه في راسه ويعرف خلاص. لكن ابو الطيب الوشاء كانت تضطره هناك مفيش مشاكل وبتاع، وما كانش بيلتفت انذاك الا اللص. فاعتبر دي من خوارم المروءه، وهذا من الادله على ان المروءه ليس لها ضابط، بل كل عصر له من المروءات ما يخالف العصر الاخر. فكلكم يمشي رويد، اللي بيمشي على مهله ده يبقى ناوي يعمل حاجه، بيبص على صيد هنا ولا هنا ولا هنا. كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد، وهو مبتدعه، وغر المأمون بزهده وورعه وتجافيه عن الدنيا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ليحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، الحديث الهلمي قال لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي الزهاد العباد اللي كانوا بيصلوا صلاة إحنا الآن بنعتبرها من الأساطير. عثمان بن عفان ختم القرآن الكريم من الفتحة إلى الناس في الوتر في ركعة واحدة عند الكعب، وأنا كنت بستبعد صحة ذلك حتى وقفت على أسانيد القصة بنفسي فقف شعري لأنها صحيحة كلها. واحد قال لأغلبن الليلة على المقام، اللي هو بيروي الحكاية دي، ثلاثة راح يصلي في المقام، قال فرأيت رجلا يزاحمني بمنكبه وإذا هو رجل ملثم، فبصرته فإذا عثمان وكان أمير المؤمنين. طب متلثم لعثمان، شوف حد يشوف، عشان ما فيش حد يعرف مين الزاهد العابد المخبت اللي بيصلي من بعد العشاء لحد الفجر. كانوا يصونون ورعاهم وكانوا يعتبرونه من العورات. قال فقرأ القرآن كله في ركعة. أهو الرسول عليه السلام بيقول لعثمان بن عفان، أهو أنت بقى لما تشوف واحد من الجماعة اللي هيطلعوا من الدين كما يطلعوا من الرمية تقول هو أنا بصلي، ده أنا نايم في العسل، ده أنا بشخ، هو دي صلاة ديت، مع أنه بصلي من العشاء للفجر، فلما يحتقر صلاة يبقى التاني بيعمل إيه؟ أنا بقى أسيب لكل واحد خياله الواسع الفسيح يتصور أخينا ده بيعمل إيه؟ ومع ذلك العابد الزاهد الوارع التقي اللي النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عدو صلاته ولا صلاته وصيامه ولا صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمي، يعني ما ساعده دينه ولا استفاد به على الثبات على الحق، إنما يخرج من الدين مش يطلع كده على مهله كالسهم من الرمي. لين أدركتهم لو قتلناهم قتل عاد، دول أغبياء؟ مش أغبياء، دول كانوا أوتوا من تقصير في العبادة؟ أبدا. ما هي مصيبتهم؟ تركوا الطريق الوحيد، خير الهدي هدي محمد. يبقى 73 طريق اللي انت ممكن تدخل اي طريق وانت مش واخد بالك، لان على كل طريق شيطان يدعو اليه، مش بوابه مفتوحه كده كل عبد يقول لك هيت لك يا عبد الله انما عندي خير. يبقى انت عشان بقى تحصن نفسك يبقى عليك بعلماء السنه، خذ منهم دينك، انت احوج الى علماء السنه من حاجاتك الى الطعام والشراب. ليه؟ لانهم هم ادلاؤك على هذا الطريق الوحيد اللي هو مختلط ب 73 طريق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم بعيوبنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
قام بعمل المونتاج والهندسة الصوتية مهندس الصوت أبو رحاب،
مع تحيات دار المنار.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.